بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة المباركة 25 بعد 100، وهي بعنوان قواعد القواعد للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد،
وذلك في يوم الخميس الموافق 2 من شهر جمادة الأولى لعام 37 و400 وألف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قواعد القواعد. قال الشيخ صالح حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة أو هذا الدرس قواعد القواعد، وكمقدمة لهذا الموضوع ومدخل بين يديه، فإنه لا يراد أن يدرس في هذا الدرس تأصيل القواعد الشرعية ووضع القواعد للتقعيد، فإن هذا مجاله الدراسات المتخصصة والبحوث المتخصصة، وإنما نريد من هذا البحث أو هذا الدرس أن نخلص إلى نتيجة فيما يتعلق بالتقعيد وفهم للقواعد، ثم ما ينبغي اتخاذه مع القواعد وما لا ينبغي اتخاذه مع القواعد.
إذن هذا موضوع مهم، ليس يقصد الشيخ وضع القواعد للتقعيد أو كذا، وإنما الشيخ يقصد يقول أن نخلص إلى نتيجة فيما يتعلق بالتقعيد وفهم للقواعد، ثم ما ينبغي اتخاذه مع القواعد وما لا ينبغي اتخاذه مع القواعد. فيما يتعلق بالقواعد، كيف يتعامل طالب العلم مع قواعد العلماء؟ نعم.
قال: وسبب هذا الدرس أن الناس يمر بهم كثيرا، وخاصة القراء وطلبة العلم، ذكر القواعد: القاعدة في هذا كذا، والأصل في هذا كذا، وإذا جاء التقعيد فإنه يفهم اندراج الفروع تحت هذه القاعدة.
نعم، إذا هذا تعريف القاعدة، فالقاعدة حزام وكلية، كلية معينة يدخل تحتها كثير من الفروع. فمثلا كقاعدة مثلا أصولية يدخل تحت جميع الأوامر عندنا القاعدة، وهي أن الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرين، هذه مثلا قاعدة. مثلا الأصل في النهي أنه للتحريم إلا لقرين، هذه قاعدة في المنهيات، هذا معنى القاعدة. يدخل تحتها فروع إيه كثير: أقيم الصلاة، الأمر فيها الوجوب، لأن ما عندي قرينة تخرج الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب. لا تقربوا الزنا، هذا نهي، ونهي هنا اقتضى التحريم، وما عندي قرينة يخرج هذا النهي إلى الكراهة، إذن يكون الزنا حراما. نعم.
وإن المسلم يطبق هذه القاعدة بإدراج فروعها التي تندرج تحت ألفاظها، ولهذا كثر في هذا الوقت التأصيل والتقعيد. كل يقول: القاعدة كذا وكذا، وفهم السلف لهذه المسألة كذا، والأصل في هذا كذا، والسلف نقلوا في هذه المسألة كذا. وربما جعل بعض الأقوال للسلف قاعدة مضطردة، وربما طرحت قواعد وأصول قررها أهل العلم في كتبهم ودللوا عليها، فلهذا كان من اللوازم.
نعم، يقول البعض: ربما جعل بعض أقوال السلف قاعدة مضطردة، وهو يكون قول العالم أصلا فيجعله قاعدة. ولهذا احنا فرقنا كثيرا بين القاعدة المتقررة عند السلف وكلام بعض السلف، فقد يتكلم بعض السلف بكلام يخالف ما تقرر عند السلف، فهل هنا نرد به كلام السلف؟ الجواب لا. طيب نعتبر كلاما آخر للسلف؟ الجواب لا. طيب نعتبر خلافا في المسألة؟ الجواب لا. ولكن نرد هذا الكلام ولا نعتبر فيه غير اعتبار الرد فقط. ليه؟ لأنه خالف ما عليه السلف، فنرد، ولا نقول هو قول آخر، ولا نقول مسألة خلافية. ولهذا وبهذه المسألة وبهذا التقعيد يرد على كل من يقول واستدل مثلا في مسألة الخروج على السلاطين وأهل السنة يجمعون على عدم جواز الخروج على السلطان وإن ظلم وجار وكذا، يرد عليهم بهذا الأمر، يرد عليهم في استدلالهم بأن فلانا قال وبأن علانا قال وبأن ابن حجر أورد عن فلان قال وبأن كذا وكذا وجاء في كتب الفقه كذا. نقول كل كلام يعرض على ما تقرر عند السلف، كل كلام يعرض على ما تقرر عند السلف. القاعدة عند السلف السمع والطاعة في المعروف، وأنه لا يجوز الخروج على الأماكن ولاة أمورنا وإن جاروا، ده القاعدة عند السلف، ده المتقرر الذي أحكمته النصوص الشرعية. فلا تأتي أنت لا بكلام عالم ولا بكلام فقيه ولا بكلام أحد، لأن هذا الكلام يحكم عليه بأنه خطأ، يبقى هذا كلام مردود فلا يقال هو قول آخر. نعم، من هنا كان الإنسان لابد أن يفهم ما معنى المتقرر، ما معنى القاعدة. القاعدة كلية لا يخالف فيها العلماء، إذا كانت قاعدة عامة اتفق عليها العلماء، نعم، ليست يعني قاعدة مذهبية خاصة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلهذا كان من اللوازم أن يجعل مدخل لهذه القواعد ولفهم التقعيد ولما ينبغي اتخاذه مع التقعيد مع ضرب بعض الأمثلة. من أسباب إنشاء هذا الدرس أن نعطي أصولا عامة ينضبط بها التفكير، ينضبط بها عقل طالب العلم أو عقل المسلم بعامة في هذا العصر الذي كثرت فيه الآراء، وهذا العصر كما ترون وتسمعون كثرت فيه الأقوال والاتجاهات والآراء حتى إنها
راجع لأمور من أبرزها كثرة الآراء أخوانا والاتجاهات، من أبرز أسبابها كثرة المتكلمين، كثرة المتصدرين. إنما لو تصدر المؤهل فقط سوف تجد من يتكلم، الفوزان، الناس تنتظر كلامه، الحيدان تنتظر كلام العلماء المعروفون هم اللي بيتكلموا، ولهذا ينتظر الناس كلامه. لكن الآن سبحان الله ده في كل بلد من يتصدر يتكلم، وهذه البلد فيها من يتصدر يتكلم، صار من يتصدر يتكلم كثر جدا، وكل واحد حوله جماعة، وكل واحد حوله طائفة، وكل واحد حوله بعض الطلبة العلم ينصر كلام شيخه ويعتبر أن هذا الكلام هو الكلام الحق الذي لا ينبغي خلافه أبدا. لهذا كثر، كثر الكلام وكثر الآراء وكثر كذا. تعال بقى أيضا إلى السبب الثاني، أنه جعل كل واحد شيخا، وهو الذي جعل كل واحد شيخا النت والشبكة العنكبوتية، هذه صار كل واحد له صفحة ورأي، صفحة ورأي، صفحة ورأي. كم الصفحات يا أخواني؟ وطبعا كل أصحاب الصفحات علماء، يعني ما في واحد يتنازل لواحد، ما في واحد تبطل الله جزاك الله خير يا أخي. يا أخوان احنا الأمة الآن ما أغناها بالعلماء الجهال، كيف عالم جاهل؟ صحيح عالم أنه ينظر إلى نفسه على أنه في رتبة العالم، وبعض الناس يعامل على أنه عالم لكن هو جاهل. فتخيل كل صفحة تحمل عالما من هؤلاء العلماء الأدعياء. فإذا الأقوال كثيرة، يعني مثلا خذ على سبيل المثال لما حصل مسألة العزل وما العزل وكلام من ده، اللي بيأسس المسألة ما تكلمش، ما عندوش حاجة خالص، ما مش لاقي حاجة يتكلم، قال سعود ومش عارف وقال سعود وقال سعود بس. لكن تعال بقى إلى من تبنى هذا الكلام من المشايخ الأجلاء الأفاضل من طلبة العلم أحداث الأسنان وسفاء الأحلام، كل واحد يدخل على النت ده ويحط عبارة يطلع له مثلا 100 مطلوب، ينتقي منها مطلوبين ثلاثة، ده فلان الفلاني ده ابن فلان قال في كتاب كذا أن يجوز كذا، ده النووي قال في كتاب كذا أن كذا، وكل واحد طالع برأي طالع بكذا، واخد بالك؟ وكل واحد طالع يحسم المسألة. ده خلي بالكم، لا هو لا يجوز العزل بس يجوز الانعزال، في فرق بين العزل والانعزال. ده طالع بقى ايه يحسم المسألة، وتجد بعض الناس التانية يجيب برضو ايضا مجموعة اوراق ويجلس بقى يقولك بالنسبة بقى المسألة اللي هي بالنسبة للسرقات العلمية، ايوه نعم خلاص بقى كله خلاص كلام بقى، عايزين بقى الاصل في الاصل العلمية. بالنسبة للسرقات العلمية اصل وفصل وحصل وكذا وفلان نقل من فلان الى اخره. فكل واحد اراد ان يدلو ايه بدلو في هذه المسائل من غير ان يكون رجلا صاحب نظر وصاحب علم وصاحب تقعيد. فكثر الكلام عند الشباب المساكين، ولهذا لا ينبغي النظر فيما كتب هؤلاء ولا ينبغي السماع لما كتب هؤلاء. انما لا تضيع عمرك، انما اسمع لمن؟ للعلماء المعتبرين، للعلماء المعتبرين اسمع لهم. ولأئمة الدين. نعم.
قال حفظه الله: وهذا العصر كما ترون
وجد العلماء يختلفوا. العلماء ما يختلفون يا اخواني في اصول المنهج ولا في العقيده، انما بقى مسائل فقهيه دي مسائل ثانيه. العلماء ما يختلفون، نعم، لكن قد يخطئ الواحد منهم فيرد كلامه لمجموع العلماء الذين احكموا المساله وضبطوا المساله. نعم.
قال: وهذا العصر كما ترون وتسمعون كثرت فيه الاقوال والاتجاهات والاراء حتى إنها تكثر بعد كل يوم وليلة، وسبب ذلك الإخلال بالتأصيل العلمي والإخلال بعدم الرجوع إلى قواعد العلم.
بس تأصيل علمي، قواعد علمي، ما أنا والتأصيل العلمي كيف يتم؟ يتم بين يدي المشايخ، يتم بين يدي العلماء، لا تنفرد، لا تنفرد بفهمك ولا بقراءتك في الكتب، إنما هذا يتم بالتأصيل العلمي، هذا إنما يكون عن طريق العلماء ويكون عن طريق قواعد العلم المعروفة وكتب العلم المعروفة. نعم.
قال: ومن أسباب حدوث ذلك التفرق أو كثرة الآراء وكثرة المدارس، كثرة التقعيد الذي يريده أصحاب كل جهة، ويكون ذلك التقعيد تارة مسلما وتارة غير مسلم، وربما كان مسلم ومن جهة غير مسلم من جهة أخرى، كما سيأتي لذلك مثال. وهذا مما جعل كثيرا من الناس وخاصة الشباب يتخبطون في وضع ضوابط عقلية، لأن الكل ولله الحمد يريد السلامة، يريد أن يتقرب من ربه جل وعلا، يريد أن يعلم الحق ثم يتبع الحق، هذا ديدن الجميع، ولهذا كلما دعا داع إلى الحق.
يعني جميع، يعني من ينطبق عليه هذا الشرط، ولا ليس ديدن الجميع، بأن كل طالب إنما فعلا يريد الحق، لا، فيه كثير يريد العلو، فيه كثير صاحب هوى، إنما ديدن الجميع ممن نحسبهم على خير. بعض الناس يعني نحسبه على خير، عنده نية صادقة ولكن ما عنده تأصيل ولا عنده طريقة، لكن أكثر هؤلاء إنما عندهم هوى وعندهم اعتقاد مسبق، ما يبحث في مسألة إلا من أجل أن يأتي بالأقوال التي تؤيد قوله، ليس أنه يريد الحق، ما يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، لكن اهدني إلى قول أنصر به مذهبي. ولهذا تراه يأتي بالقول الشاذ من بطون الكتب ليؤيد مذهبه، ويترك المجمع عليه أو يترك ما عليه جماهير أهل العلم. نعم.
ولهذا كلما دعا داع إلى الحق بطريقته،
زي ما القرضاوي كده أراد أن يبين، أن يأتي بأن يستدل على جواز الصعق الكهربائي وكذا، فرح فيما طبعا جماهير أهل العلم هذا لا شك أنه ميتة وأنه قتل لها وكذا، هذا ميتة، لا هو رح فيما رح هناك لقول عند المالكية، المهم أنه أتى بشيء وهو يمر على كلام العلماء ويطرحه جانبا لأنه يريد هذا، هو يريد أن يفتي بهذا، لكن ستقوله الأمة أنت خرجت الإجماع، فماذا يبحث؟ فماذا يقول؟ فبحث فوجد قولا لبعض المالكية فأتى به وبطره، يا ليت أتى به كاملا وبطره، كما ظهر لنا في رد الشيخ الفوزان عليه في كتاب الحلال والحرام. نعم.
قال حفظه الله: ولهذا كلما دعا داع إلى الحق بطريقته،
مثلا الحدث الملك سعود في العاد، هو لو لقى حاجة أصلا في كتب 14 قرن كان سابها يا أخوان، يعني أكبر دليل على إفلاسه الملك سعود ده، راح الملك سعود حدث الملك سعود، معناه أن أنت لم تجد هذا في الكتب، لم تجد هذا في كتب المسلمين، فذهبت تستدل بوقعة عين على فهمك الخاص لترد بها قاعدة محكمة، ما هو ده دليل إفلاس، هذا دليل إفلاس. يا أخي شوف بقى لما كانوا في الثورة الأولى، يعني اللي هم بتوع الملك سعود دول لما كانوا في الثورة الأولى عمال بقى يجيب لك إيه بقى؟ إجماعات والبخاري وابن المديني بينهل من بحر لا يجوز الخروج. لما جيت بقى المسألة ديت نزل منين؟ نزل من الإسناد الأول، من الإسناد الأول للأمة، نزل مرة واحدة على أم رأسه، فلم يجد أمامه سوى حتى الملك سعود بفهمه هو الخاص. نعم.
قال حفظه الله: ولهذا كلما دعا داع إلى الحق بطريقته وجد له أتباعا ووجد من يقتنع بدعوته.
كويس. أي واحد يجلس يجلس له، كل من جلس جلس له، أي واحد. نعم.
وسبب الاقتناع بالأفكار الخاطئة أو
عبد الشيطان، عبدوا جماعة اسمها جماعة عبدة الشيطان. في واحد أعلى من الشيطان؟ طيب نعم.
قال: وسبب الاقتناع بالأفكار الخاطئة أو الأفكار الناقصة أو الأفكار المتبلبلة، يعني غير الثابتة التي ليس لها أصول واضحة، والكلام والآراء وإيراد الأصول.
هو الكلام، هو الكلام، هو الآراء،
هو الكلام والآراء وإيراد الأصول وإيراد النقول وإيراد الشواهد وإيراد الأدلة ونحو ذلك، ويكون ذلك الإيراد من الأدلة والأصول والقواعد والشواهد ناقصا، يكون صحيحا في نفسه لكنه ناقص. وسبب ذلك أن كثرت الآراء وعرض كل فكرته بطريقته وعارضت ما عند الآخر، ولو رجع الجميع إلى العلم لضبطهم ولكانوا يدا واحدة على من سواهم. لهذا أقول إن هذا الدرس مدخل وليس تقعيدا كاملا لهذه المسألة العظيمة، بل هو مدخل لذلك، يفتح لطالب الحق ولطالب الصواب في هذه المسائل ما يمكنه أن يضبط عقله وفهمه، ما يمكنه أن يضبط عقله وفهمه وإدراكه للأمور وللأحداث وللموازين المختلفة.
الشيخ صالح الحقيقة كتاباته في هذه الأبواب، مر معنا كلام الشيخ صالح في طالب العلم والبحث، طالب العلم وفهم في كتب شيخ الإسلام، طالب العلم وكذا، الرجل حقيقة دقيق يا أخوانا، تربى تربية يعني على يد العلماء، مؤصل مؤصل، حتى لو خالفنا في بعض المسائل شأن شأن أهل العلم، لما لا تسمعوا لتشغيبات الجاهل هذا الرضاني، هذا جاهل ما يدري أصلا ولا يفهم هذه المسائل أصلا، ويأتي واحد يقول لك فتوى صوتية ويطلع الله وفلان يقول، وللأسف بقى الشباب يمشي وراء هذا، لا يدري الفتوى دي مفطورة ولا مش مفطورة، أحوال هذه الفتوى، المراد من وراء هذه الفتوى، إنما يأخذ كلام العلماء ويأخذ كلام أهل العلم المسند المتبنى، ثم حتى إن زل عالم في مسألة فهذه الزلة لا تقتضي إسقاطه، بل يناقش فيها طالما أنه حي، يناقش في هذه المسألة، تعرض هذه المسألة وكذا. قد يقول قائل: طيب هو يسمع هذا الكلام، لماذا لم يرد؟ أنت تظن أن الرضوان هذا يسمعه أحد؟ ما يسمعه إلا من لا يعرف للعلم طريقا ولا للعلم لغة رضواني. إذا كان الرضوان هذا عنده جنون عظمة يا أخوان، يقول لك شوف الملك عبد الله فعل كذا لأن أنا لما قلت كذا، شوفوا في المغرب لما أنا قلت في القناة حكومة مش عارف إيه كذا، وكأن الحكومات وكأن الملوك كل يسمع لمين؟ للرضواني، وعليه يتخذ إيه القرارات. حتى قال هذا في لما الشيخ صالح الشيخ يتنازل عن الوزارة أو كذا بمرسوم ملكي، قال لك شوف راح جاي له في نفس الشهر، في نفس الشهر راجع مرة ثانية بمرسوم ملكي، ومع أننا أقسم بالله فرحنا وما حزننا، من أكثر الأمور التي نحزن عليها رغم وجود النافع الشيخ صالح حفظه الله تعالى، من أكثر الأمور والله، وأنا من يوم الوزارة وأنا قلت الإخوة إحنا كان الشيخ صالح ده أخواني رجل بادل نفسه العلم، بادل نفسه العلم الشيخ صالح، ممن عرفنا الحمد لله يعني في بيته، يأتينا السكن عندنا، كان يأتينا السكن وإحنا في الرياض، رجل متواضع، يأتينا المدرسة، يأتينا كذا، يعني نعرفه عن قرب جدا ونخبر به وحرصه على السنة، ورجل تقعيد ورجل ما شاء الله تبارك الله صاحب كتاب واطلاع والقراءة وتأصيل المعلومة اللي يقدمها، ما حزننا على شيء، ما حزننا على إن الشيخ صالح يتقلد وزارة. الشيخ صالح لو موجود خارج الوزارة ويدرس كما كان وكذا وكذا لكان له أكبر شأن الآن في المملكة، أكبر شأن، رغم علماء المسلمين عقلية تربت، عقلية مرتبة، عقلية منظمة، رجل يحسن الكلام في العلم، يحسن الكلام في عبد الخلاصة، رجل يعرف كيف يتكلم، يطلع تبقى يجيب لنا مش عارف فتوى ولا يجيب لنا، يقول لك أصلا ده رأس الإخوان في المملكة ده الإخوان، يا رجل هذا التشغيلات، الله يهديك الله يهديك، سبحان الله، ما تتقون الله عز وجل؟ فإن قلت الشيخ صالح قال الشيخ كذا، طب الشيخ صالح فوزان ماله كمان؟ ماله كمان الشيخ صالح فوزان؟ ماله؟ هو نفسه يرد عليه؟ صالح الفوزان العلامة صالح الفوزان هكذا يقول وينتقص في سكوت من هذا الحزب الرسلاني، أستطيع أن أتكلم لأن أترك لي وأترك لك، هذا الحزب الذي لا أخطر على مصر من هذا الحزب، حسان مكشوف الحال، حوينة مكشوف الحال، ناس دي ما عندها فتاوى تشغل الشباب، عندهم أتباع يتعصبون، لكن هؤلاء الذين يسمون بالسلفين، وللأسف تجد مثلا في بعض المواقع أو الصفحات أو المنتديات تتبنى هذا بناء على تزكيات العلماء أعطوها بناء على حسن الظن الظاهر وكذا، فصاروا تروح البلد الفلانية يقول لك عندكم شيخ فلان ده شيخ السلفيين، وهو لا يحسن الكلام في العلم. هذه مصائب، نسأل الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة، أن يكشف هذه الغمة. ولهذا يا إخواني ما ينبغي التهاون مع هذا الحزب أبدا، ما ينبغي هذا الحزب. نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعل شذر مضر وأن يوقع العداوة بينهم، لأنهم ما اجتمعوا على كلمة حق ولا اجتمعوا على سنة. أنا أدرى الناس، أنا أعرف الناس بهذا كلهم. شوف هذا زهران يقرر ألف مرة أن عبد الله رسول حرامي، وأبوه هو وأبوه يقرر هذا، والله العظيم يقرر هذا. لكن شوف ماذا يقول البنا وكذا، كله يكره رسلان لكن لا يستطيع أن يتكلم. رسلان ما يرى إلا نفسه لكن بيتقوى بهم. كل دول يا إخواني نحن اجتمعنا اجتماعا بكل هؤلاء المشايخ إلا رسلان، لنصح رسلان، لنصح كلهم، كلهم بلا استثناء، وكل يدلي بدلوه. وفي النهاية أرسلنا أحدنا لنصح رسلان. الآن لا، كله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا أشهد الله عليه. ولهذا لن يدوم هذا كثيرا، لن يدوم هذا كثيرا، بس أول هزة كله نعم.
قال حفظه الله تعالى:
فلا أعرف العلم يا أخواني ولا أصلوا ولا شرحوه، ولا شرحوه. دي نتف يا أخواني، نتف، دي نتف عندهم، نتف. والعلم العام، المنهج العام، مفيش خروج. نحارب التكفيرين، نحارب الإخوان، لكن هو أولاء قعدوا فعلا وقعدوا علم وجابوا كتب وقرأوا علم من صدورهم، من صدورهم، وحبكوه، حبكوا هذه المسائل. وبعدين غير مسائل الخروج بقى، فين مسائل أخرى بقى؟ طيب واجهت التكفيرين وأصحاب العذر بالجهل وأصحاب حكم الدار ومسائل عديدة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: تعريف القواعد. القواعد جمع قاعدة، وعرفها أهل العلم بأن،
أضف إلى ذلك أنهم يسبون العلماء ويطعنون فيه. لا تسمعوا المسألة الغيرة على الشيخ الألباني، هذه غيرة مدعاية يا إخواني، هذه كسب أمور. أحد إخوانكم هنا واحسبه يعني صادقا، هو من الثقات عندي، ونقل هذا وهم ما ردوا على هذا، وأنا ذكرت هذا أيضا علنا وهم ما ردوا على هذا، أنه سمع من هؤلاء قولهم كل علماء المملكة بقر إلا الشيخ ربيع، إلا الشيخ ربيع، كلهم بقر. طبعا إذا قلت يعني هو يمكن ما يقصد، هو في علماء في المكان ما معروفين، ومن علماء المملكة، من هم علماء المملكة؟ معروفون علماء الأمة، من فوزان لحيذان لغديان، هذا قديم يعني يمكن قبل أن يموت بعض منهم. ده الحقيقة اللي بينهم وبين الله، وإن أخفوها على الناس اليوم، وإن أخفوها. لقد أعطى الله عز وجل اليهود حكم قتلة عيسى وإن لم يقتلوا فعلا. عيسى عليه السلام ما قتل ولا صلب، لكن من أراد قتله أخذ حكم قتله، فهم قتلوه حكما وإن لم يقتلوه حقيقة. فهؤلاء يسبون العلماء حكما وإن لم يسبوا ذلك أمام الناس حقيقة حتى لا يتورطون. الذي يحب العالم يظهر هذا على طريقته، على منهجه، على كذا. الذي يحب العالم يخالفه إن ظهر له، حتى لو كان مجتهد، حتى لو كان العالم مصيب. لو خولف العالم والعالم مصيب، لكن خالفه الواحد بديانة وعلم بدا له، لا إشكال. ليس يعني أنه لا يجوز المخالفة إلا إذا كنت مصيبا الحق عند الله. قد يكون الواحد يخالف عالما والعالم مصيب، مصيب فيما ذهب إليه، لكن بين أجرين وأجر في الاجتهاد. قد يجتهد الواحد في تكفير معين ولكن خفي عليه مانع من الموانع، فيكون داخلا في باب المأجور أجرا واحدا. شيخ الإسلام بقى في منهج السنة هذا، أنه ممكن ذلك يجتهد في الكفر بل في القتل،
والصحابة رضوان الله عليهم لما حصل قتال بين بعضهم كان باجتهاد ولا لا؟ فقتل بسبب هذا صحابة ولا لا يا إخوان؟ ومع ذلك نمسك عما شجر بينهم ونقولهم بين أجرين وأجر، بل إن بعضهم اجتهد. دعني أضرب عنك هذا المنافق، والله إنك لم موافق تجادل عن المنافقين. وكل رضي الله عنهم وهو يقول لأخيه الصحابي إنك منافق تجادل عن المنافقين. أما المتلونون، أما الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، هم أصحاب هوى. وحسب المرء ما يكون بينه وبين الله، حسب المرء هذا. أنت فعلا تحب العالم هذا؟ أنت فعلا تحب العلماء؟ أنت فعلا هذا حسب ما يكون بين العبد وبين ربه في هذا الأمر. إنما طرق اللف ودوران هذه لن تدوم طويلا، لن تدوم طويلا. ولهذا ينبغي أن يستيقظ الشباب، احضر رضواني، احضر رسلان، احضر ظهران، احضروا هذا يا أخواني. ما عندهم علم يا أخواني، ما عندهم علم، دول أصحاب هوى يا أخواني، دول حاطب ليل. طارة يوافقون سنة وطارة يخالفون سنة، وإن وافقوا السنة هل السنة المضبوطة؟ يعني لما يطلع رسلان يطعن مثلا في من هو يقول بأنه لا يتكلم بالعربي، كويس جدا. لو أنا شيخ متبنى هذه المسألة، لو أنا شيخ أتبنى التحذير من كل من يخطئ في اللغة لعممتها، لم أفصلها على واحد فقط، صح ولا لا يا أخوان؟ إحنا الآن هو نقيب ولا شمان ولا حويري ولا حسان ولا يعقوب ولا قرضاوي ولا كل هؤلاء، هم لهم أقوال فينا ردود ما في. بس حينما تتبين الله بقاعدة فلا بد أن تسقطها على من تراه. طيب لو أنت أسقطت هذه القاعدة فوجدت أخا بجوارك، لو هو أخ بجوارك ترد عليه، ولا هو أخوك ترد به على شيخك، طالما هذه القاعدة حق. اليوم أنا بطلع في الدورة الثانية وجدت ردود بعض أئمة الدعوة على بعض أئمة الدعوة في مسألة. يعني الشيخ حسين غنام بيفسر في كلام الله عز وجل، بيتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى ويقول هو ايه هذا الكلام، كلام قائم بذاته او كذا، تكلم كلام الاشاعره خلاص. فرد عليه احد ائمه الدعوه وقال هذا كلام الاشاعره ولا ينبغي، وهم من ائمه الدعوه. لا زال العثيمين يخالف ابن باز رحمه الله في مسائل، الشيخ ابن عثيمين يخالف كل علماء المملكه غالبا في من عرفه المشاهير، يعني عبا مكفي مسألة من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. شيخ العثيمين يفتي من ذهب إلى المملكة يدرس سنة أن يصلي قصرا، حكم مسافر. تكلم شيخ الإسلام تيمية هذا خلاف ابن باز وخلاف الفوزان وخلاف علماء المملكة، لكن يتدين الله بهذا. بل الشيخ يتعجب كيف يقال بخلاف هذا.
نعم. قال حفظه الله تعالى: تعريف القواعد. القواعد جمع قاعدة، وعرفها أهل العلم بأنها ما يبنى عليها غيرها. ولهذا قالوا إن تعريف القاعدة عند أهل الاصطلاح إنها أمر كلي ترجع إليه فروع كثيرة. وقال بعضهم إن القاعدة أمر أغلبي ترجع إليه فروع كثيرة. ونفهم من هذا التعريف أن القاعدة عبارة تجمع قلة في الألفاظ، لكن يدخل تحتها صور كثيرة، لأن القاعدة موضوعة لجمع الفروع المختلفة. أقسام القواعد.
نعم، إذا القاعدة أمر، القاعدة كلية، قاعدة كلية معينة يدخل تحتها كثير من الفروع التي يصح دخولها. والقاعدة الفقهية بخلاف القاعدة الأصولية، كل منهما كلي، لكن القاعدة الأصولية الكلية فيها أعم أوسع. أما القاعدة الفقهية فكليتها أضيق من هذه، ولهذا قد يكون عند القاعدة في باب واحد، وقد تكون القاعدة تجمع عديدا من الأبواب. القاعدة الأصولية الكلية فيها واسعة. نعم. قال مثلا الأمر وجود إلى القرين، ده قاعدة أصولية مثلا. نعم.
قال: أقسام القواعد. وهذه القواعد التي وضعها أهل العلم وأصلت أقسام، منها ما هي قواعد عامة، ومنها ما هي قواعد خاصة. قواعد عامة لجميع أهل العلم، يعني يتفق عليها العلماء جميعا خاصة في الفقه، ومنها قواعد خاصة في الفقهيات تختلف ما بين مذهب وآخر. والقواعد تقسم باعتبار آخر إلى أن منها قواعد وأصولا متصلة بالعقيدة، ومنها قواعد وأصولا متصلة بالفقه، ومنها قواعد وأصولا متصلة بالسلوك وأنواع التعامل. وإذا تأملت الكتب المؤلفة في هذا الشأن فستجد أن ظهور القواعد المتصلة بالعقيدة في كتب أئمة السلف بين واضح لمن طلبه، وكذلك القواعد
الفقهية. يعني الصفات نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، هذه قاعدة. مثلا الأسماء مثلا وصفات توقيفية قاعدة. نعم.
وكذلك القواعد الفقهية، وكذلك قواعد السلوك التي تبحث عند ذكر الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع طريقة السلف الصالح في الفهم وفي العبادات وفي أنواع التعامل. هذه أنواع للقواعد وللأصول، قد ترد قاعدة في العقيدة، في الفقه، في السلوك والتعامل، وهذا لابد أن تراعى جميعا، لابد، لأن ذلك التقعيد ما وضع إلا لفائدة. نعلم أن كل أمر شرعي لابد له من دليل، فهذه القواعد بأقسامها لابد أن يكون لها دليل، والدليل تارة يكون بنص.
قاعدة مع موضوع يا إخواني لابد له من دليل، مثل الإجماع لابد له من دليل، قياس مع الدليل، قاعدة مع الدليل، اعتبار قول صحابي مع الدليل، كل شيء لابد أن يكون مع الدليل، لأنه ملتصق بالشرع، قاعدة شرعية، فلابد أن تكون مع دليل شرعي، والأدلة الشرعية عندنا ترجع إلى الكتاب والسنة. نعم. ما الدليل بقى؟ ما هو الدليل؟ نعم.
قال حفظه الله: والدليل تارة يكون بنص من الكتاب والسنة، يقال دليل هذه القاعدة كذا من الكتاب أو من السنة، مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. مثلا لا محرم مع ضرورة، دليلها قول الله جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه، وهكذا. وكذلك في مسائل الاعتقاد هناك قواعد لها أدلتها، وفي مسائل السلوك
لا تكلف إلا بمقدور، دليلها مثلا يكلف الله نفسه وسعها، دليلها حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فلن تصرف قاعدا، وهكذا. نعم.
وفي مسائل السلوك هناك قواعد لها أدلتها، فإذا تعرف القاعدة ويستدل لها بالنص من الكتاب أو السنة. كذلك القاعدة يستدل لها بالإجماع، أجمع السلف، أجمع الأئمة على أن من القواعد كذا. وكذلك يستدل للقاعدة بالاستقراء، باستقراء إمام من الأئمة في مسائل معينة في باب أو في أبواب. إذا نظرت في الكتب فتارة تجد أنه ينص على أن هذه قاعدة، وتارة لا تجد هذا النص بأن هذه قاعدة وأن هذا هو الأصل، وإنما تجد التعبير بأمر كلي يرجع إليه أفراد كثيرة. أمر كلي يقال مثلا: إن كل كذا ثم يذكر الحكم، أو يقول: فكل شيء ثم يذكر الحكم. والتعبير بأمر كلي يفهم منه أن هذا تقعيد،
يعني مثلا الأصل في الصفات أنها تمر على ظاهره، خلاص. الأصل مثلا العمل بالعموم إلا إذا ورد مخصص، الأصل العمل بالإطلاق إلا إذا ورد مقيد مثلا، وهكذا. العموم مثلا من صيغ الألفاظ وكذا. إذن هذه قواعد عامة، إنما ثبر أهل العلم الشريعة فخرجوا بهذه القواعد التي هي عصارة النظر في الشريعة، عصارة النظر في الشريعة، فوجدوا الأمور المتشابهة كانت علته وكذا، والمفترقة كانت علته وكذا. ولهذا تستطيع أن ترجع كل هذه القواعد إلى قاعدة كلية، وهي أن الشارع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتناقضات، فتأتي أنت إلى المتماثلات فيربطها القاعدة، هذه تسمى بالقواعد، قاعدة. فأساس الشريعة أنها لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين متناقضات. ولهذا المجيب في باب الطهارة بالدليل الفلاني لقاعدة معينة هو نفسه الذي سيلزم بهذا الجواب في كتاب الصيد، في كتاب الإقرار، لأن القواعد لا تتجذر. إن صححت أن قول الصحابي يعمل به وكذا وهو حجة، إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف، يبقى خلاص تمشي على هذه القاعدة، لا تأتي أنت إلى مسألة فيها قول الصحابي توافق في نفس الشرط في القول ثم ترده، لا،
نعم.
قال: لأن الكليات ترجع إليها أفرادها، فتجد ذلك تارة يكون بذكر القاعدة الأصل، والأصل هو القاعدة، لأن الأصل يأتي بمعان عند أهل العلم، ومن إرادتهم للأصل أن يكون الأصل بمعنى القاعدة، فيقال مثلا إن أكل الميتة خلاف الأصل، لأن القاعدة أنه لا يجوز الأكل إلا مما أحل الله جل وعلا، كما ذكر ذلك الأصوليون وغيرهم. ذكرنا أن القواعد أقسام، منها القواعد العقدية، مثالها أن النص محكم والعقل معطل في أبواب العقائد، وأن الأسباب مرتبطة بمسبباتها، وأن إلغاء الأسباب لا يجوز، وهو معارضة للشرع وقدح في العقل. ومثال الفقهية كما ذكرنا الأمور بمقاصدها، والتابع تابع. ومثال السلوكية كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، يعني أن العبادات مبناها على التوقيف، وأن المعاملات مبناها على الإخلاء، يعني بما يكون عند الناس بما يصلح دنياهم ما لم يرد فيه نص يحرمها. لماذا وضع العلماء القواعد؟ الجواب أنه بعد الفتوح الإسلامية،
تعريف القاعدة اللي مضى هذا تعريف الايه؟ القاعدة وأقسام القواعد. طيب لماذا وضع العلماء القواعد؟
الجواب أنه بعد الفتوح الإسلامية، وبعد أن توسعت رقعة دولة الإسلام، ظهرت مشاكل، ظهرت آراء، ظهرت مذاهب، ظهرت أفكار جديدة، وظهرت صور للمسائل كثيرة، فكان لزاما حتى تضبط المسائل في الباب الواحد وهو ما يسمى بالضابط، أو تضبط المسائل في أبواب مختلفة، أن تجعل قواعد يرجع إليها في فهم تلك المسائل. هذا في الفقهيات، كذلك في العقديات، لما كثر خلاف المخالفين لطريقة أهل السنة لطريقة السلف الصالح وضعت قواعد تضبط هذا الأمر. إذن القواعد في الأصل لم تكن موجودة معبرا عنها بالقاعدة عند السلف الصالح، يعني عند الصحابة والتابعين، وإنما وضع العلماء هذه القواعد وعبروا عنها بقاعدة وبأصل ونحو ذلك من التعبيرات، لأجل أن تضبط المسائل، وحتى يسهل على الناظر أن يتفطن المسائل المتفرقة وما يجمعها من قاعدة وأصل واحد. فكثرة المسائل وكثرة الإيرادات وكثرة الفروع وكثرة الأقوال لابد أن تضبط بضابط، فلذلك أنشئت تلك القواعد وأنشئت الأصول حتى ينضبط العلماء بضابط واحد، وحتى إذا أتى من ليس بمجتهد، من ليس بعالم غزير العلم، لا يأتي ويستقرئ مرة أخرى ويخرج أصولا يضبط بها
علم. هذا اللي احنا فيه الآن، كل واحد الآن يريد أن يستنبط، أن يخرج قواعد هذه ما سبق إليها، ويحاكم الناس إليه، بل ويحاكم العلماء إليه الكبار. يعني مثلا بحث مسألة الخروج على السلطان يا أخواني، لا ينبغي أن تبحث إلا بحثا واحدا. ورد هذا في كتب السلف مقررا ولا لا؟ ورد، خلاص انتهت المسألة. تبحث في بقى؟ أنت تريد أن تجهل السلف؟ إن القائل بأن مسألة خروج حاكم ظالم مسألة الخلافية، أجرم ما وقع فيه أنه جهل كل السلف، لأنه أنت قرر الإجماع، فكيف تثبت الخلاف؟ معناه أن الأمة أجمعت في عمرها إلى يومك هذا على باطل، وأنه كان ينبغي أن يقال إن المسألة خلافية. فهمت يا أخي؟ بارك الله فيك، حتى لا يضحك عليك. وده إسلام اللي كانت تتصل عليه دلوقتي بيقول لك الحسين وما الحسين، قلت لك أنا إيه؟ رد عليك كلمة واحدة، قول له الإجماع. يقول لي طب يا شيخ يعني فصل لي، قلت له قول له الاجماع. فصل لك ايه؟ قول له الاجماع، هات له كتب السنه، اصول السنه الامام احمد، تمام، اصول السنه الخلال، هات له الاجماع. الامه اجمعت على عدم جواز الخروج حكم ضار، ابعد ذلك دليل؟ كلمه اجماع اقوى من الحديث في البخاري كذا، الايه كذا، اقوى ليه يعني؟ أقوى لأن الإجماع يجمع بين نص وفهم. النص ممكن يقول لي أنت فاهمه غلط، خلاص أنت فاهمه إيه؟ غلط. ده الإمام اللي بيسمع له هو العادل، كل نصوص النبي على العادل. فنقول الإجماع يقول وإن كان برا كان أو فاجرا. يبقى الإجماع ميزته إيه؟ أنه جمع بين نصوص وليس إهدارا لها، والفهم الصحيح الذي لا يخالف فيه. يبقى حينما يكون عندي مسألة إجماعية يبقى لا أبحث. طب انتظر، هوريك في ابن حجر، هوريك في ابن بطال، هوريك، قل له أنا لست في شك من أمري ولا ديني، انت يلا روح انت في المسألة إجماعي، يبقى خلاص. هذه مسألة إجماع، هذا أقوى شيء. يقول لك بقى الحسين ولا ابن الزبير كذا، اللي هي الحاجات اللي شغبوا بيها دي اسمها شبهات، شبهات لا تصلح، هي مجرد قلم، كل قول يرد الإجماع ومن خالفه رد القول، صحابي تابعي إمام كل شيء، انتهت المسألة خلاص. وماذا عسى أن تأتيني؟ ده أنا هيجب عن الردود الأخرى يعني، لكن أنا أقصد أقول نجمع هذا الأمر. نعم، كذلك المشايخ بتوع الصورة دول لما قالوا الكلام ده، طيب كان ينبغي يعملوا ايه؟ احنا قلنا يا جماعة ده كلام السلف، قرأوا اصول السنة، قرأوا كذا، كان ينبغي انه يعمل ايه بقى؟ لو كان فعلا رجلا سلفيا على الجادة ويريد الحق، يوم يجيب كتب السلف التي قرأت المنهج. هل عنده كتاب يعارض؟ ولا واحد فيهم امسك بكتاب. حد فيكم شاف عبد المقصود على كثرة ما يخرج؟ خلاص، على كثرة ما يخرج على القنوات، امسك بكتاب سلفي؟ اتحداك انت واحد يقول كده امسك بكتاب سلفي متى؟ امسك بكتاب سلفي متى؟ الحويني امسك بكتاب سلفي متى؟ حسان امسك بكتاب سلفي متى؟ عدوي امسك بكتاب سلفي متى؟ متى متى امسك واحد منهم بكتاب سلفي ويقول اقرأوا يا أمة الإسلام؟ السلف يقررون الخلاف، ويخرج ناس اسمهم مداخلة يقرروا الإجماع، لا شيء. إذن كيف تكون سلفيا وأنت بمعزل عن السلف؟ دي قواعد، دي قواعد لابد أن ننطلق منها إن اختلفت أنا وأنت. ولهذا شوف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما جاء واحد يناقشه من حزب التحرير وكذا، أول شيء قال له إذا اختلفت نرجع إليه قبل ما نفتح أي مسألة، لأن لو فتح أي مسألة هو يتكلم والرجل يتكلم وهي اعتز برأيه، مش هيرجع للشيخ، والشيخ لا، هو لا يرى الشيخ عليه من أصل حتى يرجع إليه، وهو ليس آت طالب هدى. فالشيخ قاعد مع الأول، نحن إذا اختلفنا نرجع إلى ماذا؟ سكت. نرجع إلى ماذا اختلفنا؟ مش نرجع كتاب سؤال نختلف في اختلاف، قال أفي الله شك؟ فلا بد من التقعيد الأول. أنا أجلس مع واحد حزبي لازم رقم واحد الأول أقول له أنا أجلس معك بشرط واحد، ما هو؟ أن تأتيني بكتب السلف التي تقرب السلف وتجيبه. طب أنا عندي فتح باري، لا. طب أنا عندي عون المعبود، لا. طب أنا عندي المنهاج للنووي في شرح مسلم، أقول له لا. حتى ولو النووي نقل في الإجماع أقول له لا، أنا عاوز أريد المقررين لمنهج السلف، وعنه يصوب ما جاء في النووي ويخطأ، يصوب ما جاء في ابن حجر ويخطأ، لكن المقرر الأول. كتب الاعتقاد لها مصادرها لا ينبغي أن نتعداها، كتب الاعتقاد لا يبحث في شراح الحديث عند شراح الحديث ولا كتب الفقهاء، كتب الفقهاء وشراح الحديث يصوبون ويخطئون، لكن لابد في بحث مسائل الاعتقاد، في بحث مسائل الاعتقاد من كتب السلف التي قررت الاعتقاد، لازم لازم. نعم،
لا يأتي ويستقرئ مرة أخرى ويخرج أصولا يضبط بها علمه ونفسه، والعمر قصير لا يتحمل أن ينظر المرء في أمور كثيرة، لكن إذا ضبطت القواعد فإنه ترد الفروع وترد المفردات إلى تلك القواعد فينضبط الأمر. أسباب نشأة علم التقعيد أو القواعد. من أسباب نشأة علم التقعيد أو القواعد أن العقل والفهم إذا لم ينضبط بضابط فإنه يشذ، لأن الآراء مختلفة والحكم على المستجد.
طيب، يعني يبقى السبب الأول أن العقل والفهم إذا لم ينضبط بضابط فإنه يشذ، لأنه كل واحد له عقل فلا بد من الرجوع إلى ضابط. السبب الثاني ألا تأثر طلاب العلم وألا تأثر الناس بالمتشابهات، لأن التقعيد يضبط يبقى هيجب رد المتشابه المحكم، ومن المعلوم أن القواعد دليلها المحكم عن الكتاب والسنة، وأما المتشابهات التي ترد وسيأتي التفصيل المحكم والمتشابه إن شاء الله تعالى، هذه إذا أوردت على من ليس براسخ في العلم فربما تشتت. يعني ممكن واحد يجيب لي يقول ايه ده كلام لفلان الفلاني يخالف الكلام ده فلان الفلاني خرج، مش هو وحيد عبد السلام عمل ايه يا اخواني؟ جاب بقى كل خروج وحطه جنب بعضه وقالك ده منهج سلفي، فأحدث تشويشا عند الناس ولم يضبط لناس قاعدة ايه؟ قاعدة ايه؟ قاعدة المحكم اللي هي ما تقر عند السلف، وما إذا خولف هذا التقعيد من أي أحد، لو ضبط له هذه القاعدة خلاص، وعليه وحيد عبد السلام قعد لهدم منهجه هو. في بعض نسب إلى القدر، في البعض نسب إلى التشيع، في البعض نسب إلى كذا. يبقى إذن خلاص أقول فلان هذا عكرمة في من قال نسب إلى مذهب الخوارج، يبقى إذن بعض السلف رأى مذهب الخوارج، إذن السلف لهم مذهبان. بدع عكرمة، يلا بدع عكرمة، فلان تم بالتشيع، يلا بدع فلانا. هكذا صار وحيد عبد السلام فيهدم منهجه. إذا لن يكون عندك منهج تثبت عليه، لأن كل كل شيء من هذا هناك من وقع له زلة في ذلك. يبقى هل ابن حجر كلام ابن حجر في الصفات وكلام النووي في الصفات والخطابي والبيهقي وكذا هذا يمثل مذهبا للسلف؟ لا، ولهذا احنا قلنا أخطأ ابن حجر، أخطأ النووي، أخطأ كذا في هذه المسائل، ونرجع إليه المنهج. لكن على قاعدة وحيد عبد السلام المسألة خلافية. يبقى هدم الدين. نعم.
ربما نظر إلى المسألة ولم يتفطن لما أخذها من القواعد.
المتشابه هنا لا يمكن أن تضبط وترد عليه إلا بإيه؟ بقاعدة. لا بد من قاعدة حتى في الفقهيات يا أخوان، حتى في مسائل إيه؟ الفقه. طيب، الفتوى تتجدد باختلاف الزمن. نعم، دي بقى اللي بفرحوا به. لكن الفتوى تغير بتغير الزمان، وعليه اللي في كتب السلف حاجة كان زمانهم زمانا والآلح زمانهم حاجة ثانية. طيب نشوف الشيخ صالح بيقول ايه.
قال من اهمها التطور، لان الناس يتطورون.
هذه مهمة بين هذا الموضوع، معتقد الاحوال وتغير الامور في تاريخ السلام، حدث نوازل.
من اهمها التطور، لان الناس يتطورون كل زمن تجد انه يدخل تحسينات.
اشرف هات النسخة دي، معك النسخة دي؟ ها؟ لا انت هات النسخة دي، اعطوه النسخة دي مع مين؟ اخرى منك صفحة 14.
قال هذه أمور مهمة بين يدي هذا الموضوع، ومع تشدد الأحوال وتغير الأمور في تاريخ الإسلام حدثت نوازل وحدثت حوادث كثيرة، حوادث متغيرة، حوادث متجددة. هذه التي سماها العلماء نوازل، والتي قال فيها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. لابد أن يكون هناك نوازل متجددة تنزل بالناس قضايا حاجة جديدة.
حاجة تصر الواحد، واد إسلام ده واد كان جاي مشحوم بحب الإيه؟ مشيخ دول، عنده شبهات في هذا، واخد بالك؟ ما شاء الله تبارك الله دلوقتي بدأ يتطور وتغير. شوف الصبح ولا امبارح اللي انتقد مين، الوقت بينتقد برضه حسن أبو الأشبال. بقول حسن أبو الأشبال بيقول: ثلاثة لو أقسمت أنهم طلبوا العلم بإخلاص ما حنث. بإخلاص ما حنث، يعني الواحد يقسم ولا على أمر باطين لا يعلمه نبي ولا صحابي ويكون ما حنث. هكذا يفعل الجهل بأصحابه. لقد قال الصحابة والحديث عند البخاري في غزاة، قالوا: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان. قال النبي: هو في النار. يبقى ده حكم صحابة، والنبي يقول هو في النار، والنبي ما عرف هذا إلا بوحي أصلا. إخلاص إيه؟ ثلاثة لو أقسمت أنهم طلبوا العلم بإخلاص ما حنث. هم فضيلة شيخنا يعني محمد عبد المقصود، وفضيلة الشيخ محمد عمرو، وفضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. فإخلاص محمد إسماعيل المقدم قاده إلى أن يقول ويضرب مثلا للشباب في هذا الزمان في علو الهمة بسيد قطب ساب الصحابة ومنتقص الأنبياء ومكفر المجتمعات. ومحمد عبد المقصود طلب العلم بإخلاص فأداه إلى تكفير المجتمعات وحرق المنشآت والتناقض في الكلمات، فما يثبته اليوم ينفيه بعد لحظات. هكذا فإنهم لا يحسنون الكلام في المدلهمات، وإنما يتكلمون بخزعبلات وترهات أدى ذلك إليها فيما وقعوا فيه البعد عن العلماء والسادات. محمد عبد المقصود في عهد مرسي لما كان بيطلع ثورات فقال لك قالوا له يعني الحاكم مش عارف ايه وكلام من ده والناس بتطلع ها فقال لهم انتوا اشكاليتكم انكم لا تقرؤون، انتوا ما بتقرؤوش. الحاكم اصلا لو تغلب على الناس ولو قتل الناس ولكن تغلب هذه بالسمع والطاعه لكنكم لا تقرؤون. طب كويس، ولما جاء الحاكم بعد ذلك ماذا قال؟ قتل الناس. طب انت لا تفهم، انت قررت انه لو قتل الحاكم الناس وجب السمع والطاعه، ما لك تعود تنقض قاعدتك بعد ذلك؟ وهو الذي انتقد مرسي اولا قبل الحكم لما تكلم ان مفيش فرق بين المسلمين وبين الايه النصارى، الخلاف بينهم ديناميكي ولا ميكانيكي ولا استاتيكي ولا مش عارف ايه ديت، واخد بالك؟ فهو الذي وصفه بالجهل وصفه بكذا، ثم هو الذي عاد ايضا يمدحه. هذا الرجل حسن يا ابو الاشبال، هذا اللي بيقول عليه حسن ابو الاشبال، اشار على حزم اسمه ايه ده ابو اسماعيل وقرأ فيه قول الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ده تردد مره ثانيه، حلب الطلاق دي مره ثانيه. نعم.
قال حفظه الله: لابد ان يكون هناك نوازل متجدده تنزل بالناس.
أيوة كده خليك بطل ان شاء الله تبارك الله. ايوه كويس. نعم.
لابد ان يكون هناك نوازل متجدده تنزل بالناس قضايا جديده، فلا بد ان يحدث لها احكام. هل كلما اتت قضيه وكلما اتى شيء يرجع الامر فيه الى اجتهاد جديد، أم أن هناك ضوابط، هناك قواعد إذا رجع العلماء إليها قل اجتهادهم في النوازل فتيسر الأمر عليهم في نظرهم إلى المستجدات؟ لا شك أن حدوث النوازل كان من أسباب التقعيد، وأيضا خدم التقعيد العلماء وطلبة العلم في النظر إلى النوازل والمستجدات. النوازل يعني الحوادث المختلفة، والمستجدات في البلاد وفي الدول وفي المجتمعات، هذه ترجع إلى أسباب، من أهم أسبابها التطور، لأن الناس يتطورون كل زمن، تجد أنه يدخل تحسينات على ما قبله خاصة في أمور المعاملات، تأتي معاملات جديدة ليست في الزمن الأول، والعقل بطبعه يجب أن يجدد، يجب أن يأتي يجب أن يأتي بأشياء جديدة. هذا التطور الذي يحدث عند الناس إذا لم ينضبط بتقعيد فإنه لا حد للعقل، لأن العقل
يعني هو يقصد الشيخ بالتطور إيه؟ الآن مثلا في مسائل ما حصلت في الزمن الموت الدماغي مثلا، مسألة التلقيح الصناعي دي، مسألة طفل أنابيب حق مجهري مش عارف، دي مسائل ما حصلتش الوقت اختيار هذا الجنس، الكلام ده ما حصلش. هنا العلماء يجتهدون، ده تجدد هو، بس التجدد المبني على ماذا؟ على التقعيد الأول، فيلحقون النظائر بعضها ببعض ويقيسون المسائل هذه اللي هي فروع على أصول ثبت فيها نص هذه المسائل، فده معناه هو ده التجدد. ما نقولش احنا ما عندناش، ليس عند الأوائل كلام في هذه المسألة إذا لا نتكلم، لا. فإذا عاد العلم إلى نقطة واحدة، إلى نقطة اللي هي الكتاب والسنة. نعم.
قال: لأن العقل يريد أن يتطور ويصل إلى أشياء قد يتعداه تماما عن الشريعة وعن الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا، فكانت القواعد مرجعة لهذه النوازل إلى أصول ثابتة مهما حدث تجدد في الأحوال، ومهما حدث تجدد وتغير في الأمور وفي المستجدات، فإن القواعد تضبط ذلك في فهم طالب العلم وفي حكم العالم وفي فتواه حتى ترجع إلى أصول ثابتة، لأن هذه الشريعة ثابتة. من أوصاف الشريعة أنها شريعة ثابتة.
زي بالضبط مسألة وصف الكفر، إلى أن ترى كفرا بواحد، كفرا بواحد، خلاص انتهت المسألة. انتهت المسألة خلاص بقى، ضعف، بدعة، كذا، سفيه، بيخدم كذا، جاسوس، أي حاجة. هذه كلها ماذا؟ هذه كلها بنرجعها إلى القاعدة. هل هذا مكفر؟ حاكم بيشرب الخمر على الشاشة، اطلع عليه ليه؟ رجل عربيد فاجر، هل هذا مكفر؟ حاكم بيخون خيانة، هل هذا مكفر؟ يبقى إذن لما ضبطت المسألة بضابط واحد ألا وهو قول النبي الذي لا ضابط غيره إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أحكمت المسائل مهما تنوعت الصور، مهما تنوعت الصور، فالقضية في هذا الحاكم، الحكم في هذا الحاكم هو الحكم في هذا الحاكم هو الحكم في كل حاكم طالما أن القاعدة منضبطة. نعم.
قال: ومن أوصاف الشريعة أنها شريعة ثابتة، ثابتة من جهة النظر إلى الأشياء، ثابتة من جهة الأحكام، ثابتة من جهة النظر إلى التقعيد.
تمام.
ولكن الفتوى كما هو معلوم تتغير بتغير الأحوال والأزمان، لأن الفتوى مبنية على اختلاف أحوال الناس، وتارة يكون اعتماد المفتي على العرف، وهذا له بحث آخر ليس هذا مجاله.
إيه بقى الفتوى اللي تغير؟ اللي بتغير الزمان، الفتوى المتعلقة بنفس الزمان اللي الشارع أحال فيها على العرف وعلى الزمان، فحينئذ بتغير الناس تتغير الفتوى. وبالوالدين إحسانا، حد هذا الإحسان؟ واحد جاي يشتكي ابنه يقول: يا شيخ نعم ابني عاق. ليه يا رجل؟ ابني راكب السيارة في الأمام وتركني أركب في الخلف. فيقول عالم: ابنك آثم يا ولد، أنت آثم. لماذا يا شيخ؟ لأنك ركبت السيارة في الأمام ووالدك في الخلف، أنت آثم. لأن عرف الناس أن الولد إذا ركب السيارة في المقدمة والأب في المؤخرة يكون عاقا، ليس دليل احترام. طب نروح ايه عرف تاني بيخلوا الكبير ورا، كبير بقى ورا كده، كبير ورا صغير قدام. فجاء الرجل يشتكي: يا شيخ ابن عاق، ليه ركب في الخلف واركبني في الامام؟ تعال يا ولد انت عاق، اتق الله، كيف تركب في الخلف وابوك في الامام؟ اذا هذا يرجع تغير الفتوى بتغير الزمان، طارة هذا حرام عق وطارة هذا بار، نفس العق هنا هو البر هنا. لكن تقصد الفتوى غير يعني الدين يتغير بتغير الزمان، نخلي الصلوات صلاتين، نخلي الزكاة تتغير أنصبتها، لا هذه لا تتغير، هذه أحكام ثابتة شريعة ثابتة. ففرق بين ما يقبل التغير وما لا يقبل التغير. نعم.
قال حفظه الله: أيضا من أسباب
عبروا عنك بالفتوى، كلمة الفتوى فرقوا بينها وبين الحكم. فالحكم الإحسان إلى الوالدين، فتوى تتغير حسب الصورة التي يتغير بها أحوال الناس. نعم.
قال أيضا: من أسباب وجود النوازل
ذات المسألة، قالك سلطان وقع في حنث يمين، حنث في يمين، جاء لعالم فقال له العالم تصوم 3 أيام، فسألوه ازاي ده الصيام ده، فمن لم يجد يعني فيطعموا 10 مساكين ها او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولو صام 30 يوما لا يجزئه، لابد يكون عاجز عنه، والملك هذا السلطان يقدر على كل هذه الاشياء. قال لا، لان هذا السلطان لا يؤثر فيه المال، لو اعتق لو كذا لحد نريد ان نلحق به تحذيرا، و فنقلناه إلى هذا ليس محل اجتهاد، أنت تغير دين الله، دين الله للسلاطين ولا غير السلاطين. والله عز وجل لما ذكر هذه الآية ها كان يعلم أن فيه سلاطين ولا ما فيش، ولا السلطان له شريعة خاصة. نعم.
أيضا من أسباب وجود النوازل التي دعت إلى ضرورة فهم القواعد وضرورة التقعيد، أن يربط المسلم نفسه بالقاعدة فضلا عن طلاب العلم فضلا عن العلماء، أن الزمان يفسد، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فإذا استجد الزمان بأنواع من الفساد وأنواع من التغييرات، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. هل إذا تجدد الفجور وازداد الفجور أو ازداد بعد الناس عن الدين، هل يتأتى لهم بأشياء جديدة لم يكن عليها الأمر الأول؟ التقعيد يضبط هذه النوازل، النوازل التي هي راجعة إلى فساد الزمان وفساد أهله، بأمر يجعل الشريعة ثابتة ويجعل النظر وحكم الكتاب والسنة ثابتا لا يتغير، لأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان كما هو معلوم، وحكمها في أول الزمان كحكمها في آخره، والله جل وعلا علم أن هذا الدين باق إلى قيام الساعة فجعل أحكامه باقية إلى قيام الساعة. فإذا مهما حدث من فساد الناس، مهما حدث من تغيير، مهما حدث من أمور، فإرجاعها إلى أصول شرعية يضبط ذلك ويجعل ذلك الفساد وسيلة إلى تغيير الشرع، وسيلة إلى تغيير أهله، وسيلة إلى تغيير إلى انقلاب العقل وإلى انقلاب الفهم في معالجته لتلك الأمور، لأن القواعد ثابتة ولأن التقعيد واحد لا يتغير. جعله
إذا أردت أن تعرف قيمة هذا الأمر فارجع واسمع لزاما حوار طلبة العلم مع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مسألة الحكم بغير منظر، وأنت تعرف قيمة الانطلاق من القاعدة. أتوا له بكل الصور المعاصرة للحاكم بغير ما أنزل الله وبكل الشبهات، والشيخ يقول يعني يستحل استحلال، هو يرى أنه معصية خلاص، طالما أنه ما يستحل ولا يرد النص هذا مع العلم به رد مستحيل ومكذب وجاحد، إنما يفعل خلاف ما أمر الله به فهذا لا يغفر. قال يا شيخ ده ابن كثير وكذا ويقول، لا ابن إبراهيم، قال ابن إبراهيم عالم كبير لكن يصيب ويخطئ، كل يأخذ من قوله ويرد. انطلق الشيخ منين؟ من قاعدة، انطلق الشيخ من قاعدة، ولهذا ما حاولوا قال عندكم شيء في النهاية، بقي عندكم شيء؟ لا ما بقي عندهم شيء، ما كله خلاص. لكن تعالى مثلا واحد زي أحمد أبو العنين لقي كلمة الشرق وكلمة بالغرب وأنا أقوله كده، يوم يستدل برسالة ابن باز نفسها على الكفر، لك شوف الشيخ بيقول إذا لم يلتزموا بيقول لو الدولة الإسلامية تقاتلهم إذا لم يلتزموا حكم الله، وهو يظن إن كلمة إذا لم يلتزموا يعني إذا لم يطبقوا، ولا يفهم ما معنى الإلزام في مصطلح الشارع. إيه هو الإلزام أصلا؟ ما معنى أنا لا ألتزم هذا الحكم؟ ما معناه؟ يعني لا أفعله، هو جعل يسوي لا أفعله، وعليه كل العصاة لم يلتزم حكم الله إذا كفر. لكن كلمة الإلزام تساوي الامتناع، تساوي الإباء، تساوي أنه لا يرى دخوله في الحكم الشرعي أصلا، أنا ما يلزمني هذا الحكم، حينئذ يكون كافرا، حينئذ يكون كافرا. نعم.
ولأن التقعيد واحد لا يتغير جعله
فرح باختراعه مؤخرا لما اخترع بالك ده، بس ده ابن حجر لما جه ينقل كلام البطال في الإجماع نقله أصلا مبطور، وهاكم كلام البطال نصا، وجاب بقى كلام البطال إن الحاكم يعني إذا كان إيه، إذا كان الحاكم بيسوس كذا ويعدل وكذا، قالك شوف أو ابن بطال نقل الإجماع في العادل، في العادل، وظن أن كلمة العادل دي عند ابن بطال هي قيد الإجماع ومناط الإجماع. انظر إلى هذا الجهل العظيم، وبهذا كيف يكون الإجماع على خلاف النص؟ إذ النبي حكى أحوال الحكام الظالمين، سيكون بعد يمتهم يهدون بغير هداية، سنة بغير سنتي، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى وقعت لكلام أطول ابن بطال في هذا الموضع، بس هو وقف عند حد أيضا يشير في ذلك إلى الجائر والظالم، ولم يعلق الحكم على ماذا؟ على العادل فقط كما يقولون، لأن أنت بترد الشريعة كلها، لأن حتى لو قلت مثلا الظالم بيسمع وطاع، بس هو المناط، المناط في كفره حكم غير ما انزل الله، لأن كذا كذا يعني هيه أهون شوية، لكن يريد أن يجعل إجماع ابن بطال هنا مقيدا بالحاكم العادل، فخالف النبي وخالف الصحابة الذين سمعوا وأطاعوا لأئمة الجور وسلاطين الفجور مثل الحجاج، ولأئمة الأمة الذين أطاعوا للمأمون والواثق والمعتصم، وهكذا في عصور أمة الإسلام. نعم.
قال ولأن التقعيد واحد لا يتغير جعله العلماء والأئمة من قبل حتى يتمشى حتى يمشي عليه الناس جيلا بعد جيل. قال التقعيد لا يأتي إلا من العالم.
من الذي يقعد؟ العامي أم العالم؟ بالطبع العالم، وليس أي عالم، وليس أي عالم،
العالم المقعد هو العالم الناظر في الشريعة نظر رسوخ، هو العالم الذي عنده أدوات الاجتهاد. الذي يقعد هو المجتهد الذي صبر النصوص الشرعية، الذي طلع كلام أهل العلم، الذي عرف الإجماع والاختلاف فلا يقعد خلاف إجماع، ولا يقعد قاعدة مجمع عليها يقول هذه مجمع عليها مع وجود الاختلاف. عمل وجهد جهيد عند من يقعد، اللي بيقعد يعطيك عصارة الشريعة، عصارة الفهم. نعم.
قال إذا تأملت هذا فمن الذي قعد هذه القواعد، ومن الذي يقعد، ومن الذي يحق له أن يطبق القواعد الذي يقبل تقعيده؟ أهل العلم. فإذا كان التقعيد في العقيدة يذكر أصولا وقواعد يرجع إليها في باب الاعتقاد، فلا بد أن يكون ذلك التقعيد من عالم بالعقيدة،
عالم بدقائق أقوال السلف، عالم بالأقوال المخالفة لأقوال السلف. ولهذا قل التقعيد في العقيدة بعد زمن السلف وأئمة الإسلام، شيخ الإسلام لأجل طول باعه في هذا الأمر، وشيخ الإسلام لأجل طول باعه في هذا الأمر أتى بقواعد ضبطت لنا مسائل العقيدة وخربت لنا أقوال السلف في ذلك. مثال ذلك في من يطعن في صالح الشيخ، هذا الضال، هذا المتعالم الرضوانز اللي بينتقد صالح الشيخ حفظه الله، هذا الرجل انطلق في أكبر مسألة عنده اللي هي مسألة الرضوان. إذا ذكرت مسألة ذكر الرضوان وهي الأسماء والصفات، لما انطلق يا أحبابي في تقعيد هذه المسألة انطلق من إيه؟ ها؟ هيقولك يعني مضارها عن نصوص، فبقول كده مضارها عن نصوص تمام؟ هذه تعتبر عنده فرع عن قاعدة، إنما انطلق من رأسه، فما بدا له في هذه المسألة قاعدة من رأسه، من رأسه. فالعد الذي وصل إليه رضوان لم يسبق إليه، العد 99 و99، الفهم لنص 99 اسما 100 إلى واحدا لم يسبق إليه، فجعل إن الله 99 اسما عدد خاص، 100 إلى واحدة عدد آخر لم يسبق إليه، بناء عليه قعد العد. العد من الذي سبقك؟ حذف لفظ الجلالة من العد، العد الأسماء الحسنى، من الذي سبقك؟ أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في عد الأسماء، من الذي سبقك؟ يبقى أذن هنا انطلق اسمه ده دايما يعني بيلتبس معايا، وهو قرضاوي هم زي بعض، قرضاوي ورضواني كلهم زي بعض، انطلق من قاعدة يا اخوان غير منضبطة. يبقى حتى المسألة اللي بيزعمها انطلق من قاعدة غير منضبطة، قاعدة الخروج وكلام من ده ورد على اخوان الحاجة دي برضو قاعدة غير منضبطة. الرضواني بعد الثورة 25 يناير مع الموجة، مع الموجة والحمد لله، والحمد لله ايوه والحمد لله اننا، والحمد لله ما قالش لا، ما قالش ما وقع دلوقتي النهاردة بيعدوا له شوية مقاطع كده، اه ده بيرى الخروج، ده بيرى المظاهرة، ده بيرى وانت كنت ممن في الركب، انت من الرعيل الاول، من الرعيل الاول بعد فرق 25 يناير الذي ايد وبارك. فمنذ كم جاءك هذا التقعيد؟ منذ كم؟ ومنذ متى انت ترد على هؤلاء اصلا؟ يبقى هنا وضع قواعد من عندي حاكم اليها الناس. اذا الاول مشروط تقعيد، انا التقعيد لابد ان يكون من عالم راسخ ايه؟ راسخ في العقيدة. نعم. مسألة تغيير الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الديني ده كلمة مجملة يرد بها حق ويرد بها باطل. الخطاب هو أسلوب الدعوة، أسلوب الدعوة صحيح، الله قال ادعوا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. مسعد ممكن يؤدي المعلومة وأنا أؤدي المعلومة، هي معلومة واحدة اتفقنا فيها، لكنك تؤديها بأسلوب يتناسب مع مجتمعك ومن تخاطب، وأنا أؤديها بأسلوب يتناسب مع مجتمعي ومن أخاطب. قد الواحد يؤدي بأسلوب لا يتناسب فيقع إشكالية، حديث الناس بما إيه؟ بما يعرفون. فهنا إن قصد بها أننا نريد أن يكون الخطاب على قدر المخاطب، أن يكون الخطاب مراعا في الضوابط الشرعية التي نص عليها الشارع، فلا إشكال. وهذا لا يقصدون، إنما يريدون بتجديد الخطاب تجديد الأحكام، مش زي ما احنا ذكرنا لكم مثل اللي بيقولك الإمام قاعد يقول إيه؟ يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ويزود وانا بطني بتعلى بطني بتعلى اتبجر. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. هو عايز يقول عايز يقول يقول طب ما انت انت عبنا ما انت عندك يا ابني في سوره قاف والنخل باسقات. ده انت هتالف بقى ده انت بتدخل في باب فيه رده واسلام رده واسلام. بطنك بتعلى ليه من كثره ايراد هذه الايات ليه؟ تكره هذا ليه؟ تكره القارئ ام المقروء؟ تكره ماذا؟ القارئ او المقروء؟ ملاحظتك على الامام ولا القران؟ انت بطنك بتعلى ليه؟ متضايق ليه؟ تمام؟ يبقى هنا ومن التجديد عندهم ما تتكلمش في جلد النار. لك انظرتكم النار انظرتكم النار. ليه النار؟ ما في جنه ما في نعيم. بالطريقه ديت واخد بالك؟ فالمراد ده تغيير احكام ترك دين. نعم. فاذا هذه مجمله قد يرد بها حق وقد يرد بها باطل. اذا اريد بلاغ الاحكام بلاغ الدين بطريقه مناسبه فهذا كلام طيب وجيد، واما ان اريد بتغيير الاحكام فهذا والعياذ بالله قد يصل الى الرده والكفر. طيب يقول الشيخ هنا وقد ذكرنا مرارا ان عقيده اهل السنه والجماعه منها ابواب المتصله باعتقاد القلب وهو شرط اركان الايمان سته: الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر. ومن عقيده السلف ما سموه بعض العلم بالمنهج لكل جعلنا منكم شريعه ومنهاجا. ما هو ده واحد كان في بلاد هنا سلفي بيقول لك انتم منين جبتوا كلمه المنهج؟ منهج منين جبت المنهج؟ حتى هو او غيره بدا يستهزئ فيقول المنهج، هذا اسمه المنهج، وهو طريقه التعامل في الامور مثل مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه من العقيده، مثل مسائل الامامه من العقيده، الصحابه من العقيده، الكلام في الولايه والكرامات الاولياء، كل هذه مسائل عقيده خالف فيها السنه والجماعه فرق اهل الضلال. فلا بد ان يكون المقاعد عالما بما خالف فيه اهل السنه غيرهم. اذا العقيده في ابوابها جميعا تشمل مسائل الاعتقاد واركان الايمان، وتشمل المنهج، وتشمل ايضا السلوك. ولهذا في العقيده الوسطيه لشيخ الاسلام جعلها على هذه الاقسام الثلاثه: شرح اركان الايمان، ثم مسائل التعامل اللي هي المنهج، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والامامه والصحابه وكرامات الاولياء وما اتصل بذلك من مباحث، ثم في اخره مبحث الاخلاق والسلوك عند اهل السنه والجماعه. ودي اسمها في النهايه عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا بد أن يكون إيه؟ راسخا. طيب ثانيا أيضا التقعيد فيه استحضار المقاعد الفروع الكثيرة التي تندرج تحت هذه القاعدة، وأحيانا بعض الناس قد يستعجل يقاعد وهو لا يستحضر كل الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة مما عايشه أو مما علمه، وإنما استحضر بعضا فأخرج قاعدة. ولهذا تجد أن من الناس حتى من بعض طلبة العلم يقاعد قاعدة ثم يورد عليه معترض شيئا فيكون خارما لقاعدته. صحيح أن القواعد أغلبية، لكن هذا لا يعني أن تكون المعارضات للقاعدة كثيرة. ليه؟ لأنه قعد قبل استيعاب الفروع. طيب ثالثا التقعيد إذا جاء من مختلفين، يعني فلان له طريقة تخالف طريقة فلان، وأتى التقعيد في هذه المسائل المختلف فيها، فإنه نتيجة لاختلاف الآراء وللرغبات والغايات يكون ثم تقعيدات مختلفة. ولهذا تجد في مثل هذا الزمان من قعد ممن هو ليس من أهل العلم تجد أنه يقعد بحسب الواقع الذي يعيش فيه، إن كان الواقع دعويا يقعد بحسب الواقع الذي هو فيه، إن كان فقهيا يقعد بحسب الواقع الذي هو فيه. الواجب أن الذي يحق له أن يقعد أن يكون متخلصا من أن يكون متبنيا لرأي من الآراء، يكون مجتهد. انما لو جيل خارجي هيقاعد بيقاعد ايه؟ قواعد التكفير. هما العيال دلوقتي اللي التكفير اللي بيقتلوا في الجنود مش بينطلقوا من قاعده ولا لا يا اخوان؟ يعني انت تقول سبحان الله يقتلون مسلما يرقون الدماء، اين الرحمه؟ هذه باطله عنده، لانه لا يقتل مسلما انما يقتل كافرا. فهل تاخذك رحمه ان قتلت ابا جهل؟ الجواب لا. كذلك لا تأخذه رحمة إذا قتل جندي. يبقى أنت قعدت، أنت مهيئ لك أن القاعدة واحدة. لا، فده بيقول إزاي؟ يقتلوا أبرياء والأطفال ومش عارف إيه في المدارس وبيدكم ممكن يموت أطفال. لا، عندنا مسألة التطرس عادي. لو ما كان لو كنا لا نستطيع قتل الكفار الا بقتل اولادهم خلاص فهذا جائز ويبعثون على نيتهم والله عز وجل يغفر له لنا ولهم ان شاء الله. فيغفر تبعا ما لا يغفر استقلالا, يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فاحنا ما قتلناش الاطفال منا لهم كده, انما ده تبع. يعني الوقت المسجد دوت مثلا فيه الناس بتحارب التكفيرين دول بقى بلغتهم الحجه دول كفار دك. طب دك, طب انت هتدك مثلا هشام واللي قاعدين جاي لهشام, طب الواد مسلم ده ذنبه ايه؟ يقول لك تبع تبع تبع. ما هو انت خايف عليه ليه؟ هو داخل الجنه ان شاء الله, ما تخافش. والواد اللي هيأذن ده منتظر اذان المغرب عبد الرحمن, مش مشكله, ابناء المسلمين في الجنه. المهم ان احنا قتلنا مين؟ المراد والمقصود. هكذا يوصلون, هكذا يكون تأصيلهم. عشان كده احنا نقول ايجاد العلماء طلبة العلم يردوا على هذه الافكار مهم جدا, لان هؤلاء لا يكثرهم لا سجن ولا قتل. كلما قتلت رجلا خرج رجل بدمائه, فان الارض اذا ارويتها من دمائهم انبتت لك تكفيريين جددا. فلا سبيل إلا أن تقطع هذا الفكر, ولا يكون قطع هذا الفكر إلا بأن تهدم من قلوب الناس. لن تهدم التعلق بالقبور بهدمها فسيبنونها من ذهب, سوف تمنعها من مملكتك فسينتقلون إلى مملكة أخرى, سوف تمحى من على كل الأرض فسيخلو بصنمه في جوف بيته قائلا يا بدوي, وذاك ما لا تستطيع أصلا أن تمنعه. إذا السبيل أن تقطع تعلقه من القلب. ومثل كلمة خبيثة كشجرات خبيثة اجتثت من فوق الأرض, لابد تجتثي من القلب. لما حرب التكفيرين خد حط إيه تعمل, أنا أقول لك ستروي تلك الدماء أرضا تنبت لك, إلا أن شاء الله شيئا آخر ستنبت لك تكفيرين. فإن التكفيرين قال فيهم النبي كلما خرج قرن قطع, وهكذا إنها قرون متوالية ومتعددة. الثالث من المسائل المتصل ببحث من الذي يقاعد ومن الذي يحق له التوحيد, أنه لا يسوغ لأحد أن ينسب قاعدة من قواعد السلف الصالح. يقول القاعدة عن السلف هي كذا إلا عن أحد طريقين. متى أقول دي قاعدة السلف؟ لابد يكون لي طريقان. الأول أن يجد نصا على أنها قاعدة, يجد نصا والقاعدة كذا والأصل كذا في قول إمام من الأئمة أو في كتب الاعتقاد أو في كتب السلف الصالح. لابد أن يكون ثم نص حتى نجعل السلف مقاعدين لقواعد خاطئة. والسلف لا شك أنهم خير هذه الأمة, خير الناس قرني. ومن أجل ذلك نرجع إلى كتب الاعتقاد, فإن ما وضعوه فيها هو التقعيدات المرادة التي ينبغي أن ننسبها للسلف. طيب الأمر الثاني أن يستقرئ عالم راسخ متأنن لكلام السلف في المسألة ثم يقعد. فإذا أتى عالم راسخ في العلم متأنن فيما يأتي وفيما يظهر ويستقرئ كلام السلف, وبعد استقرار كلامهم والأحوالين يخرج تقعيدا مثل ما قعد لنا شيخ الإسلام رحمه الله قواعد كثيرة من العقيدة. ولهذا اعترض عليك في مواضع كثيرة, يقول قد بعض الناس يقول إيه ومن سبق شيخ الإسلام إلى هذه القاعدة, ده كلام شيخ الإسلام بس, أليس هذا تجدون كثيرا؟ الجواب عن هذا, شيخ الإسلام لم ينشئ قاعدة فيما تضمن من قول فيها, لم ينشئ كلاما جديدا, وإنما شيخ الإسلام صاغ ما اتفق عليه السلف في قاعدة تناسب الزمان. أيقال للإنسان إذا رفع فاعلا وصف مفعولا ما الدليل؟ هات هذا من كلام العرب, هات من العرب قالوا المرفوعات المنصوبات الحال التمييز, هات من كلام الصحابة من قال بأن الأحكام تكليفية ووضعية. لكن الذين أصلوا العلم وقعدوه وحولوا الكلام إلى قاعدة وصاغوها في قاعدة, هل خرج بها عن كلام السلف؟ هنخرج بقى كلام العلماء يعني لما نقول احكام تكليفيه وضعيه الحرام هو ايه والحلال هو ايه والواجب والمستحب وكده ده احنا خرجنا اللي بيقولوا كده خرجوا ابدا لما وضعوا علم التجويد خرجوا عن اللسان الذي قرأ به النبي القران ابدا اذا شيخ الاسلام ماذا صنع صاغ المتفق عليه في قاعده القول في الصفات كالقول في الذات فاذا قيل كيف استوى فقل كيف هو ثم هدى عليه السلف ده احنا قعدنا قاعده اسمها الاجماع على امرار الصفات على ظاهرها مع اننا لو راينا في الصحابه لن نجد صيغه هذا الاجماع فكيف صح هذا الاجماع عشان كده خلي بالك من كلام بعض الناس ممكن تاخذ حميه يقول لك ايه هو كان ده اقاله ابو بكر اقاله عمر هات من كتاب الله هات من سنه رسول الله هات من كلام بكر وعمر هذه القاعده التي قعدتها فعلا انت لما تنظر الى كلام لا هي في القران نصا ولا هي في السنه نصا نقول هذا مثله مثل من يقول هات نصا من الكتاب او من السنه او من كلام ابو بكر وعمر على ان الكوكايين حرام على ان السجائر حرام لا احنا هنلاقي في كتاب الله ولا احنا هنلاقي في سنه رسول الله ولا احنا هنلاقي في كلام ابو بكر وعمر قال لا يبقى مش حرام تقول له في كتاب الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخمر لا 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 عندك انت الكلام ده انا عاوز نص يقول السجائر حرام خلاص هذا اللي عمله العلماء بس وشيخ الاسلام طب قاعده المحكم والمتشابه في الدين من القواعد المهمه التي ينبني عليها النظر في كلام الناس وفي اقوال المقعدين وفي الادله وفي الاراء المختلفه اصل قاعده المحكم والمتشابه تجد ان المصنفين في علوم القران يذكرون المحكم والمتشابه المصنفين في اصول الفقه المحكم والمتشابه هذا من المباحث المهمه ولا اكون مجازفا يجب ان يفهمها كل مسلم خاصه في مثل هذا الزمان والازمنه التي فيها الاقوال والاراء والتقلبات المختلفه كما قال تعالى منه ايات محكمات هن او من كتاب اخر متشابهات ما هو المحكم من الايات هو الواضح المعنى هو البين الذي يفهمه من قراءه بدون اشكال واضح ولا تقربوا الزنا خلاص كلنا يعني اقيموا الصلاه خلاص هذا محكم وهناك متشابهات ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وكذا هل القتل يخلد او لا يخلد معروف لابد ان ترجعه الى النصوص وتجمع حتى تخرج معنى الخلود هنا ومعنى الايمان هنا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما جعل الله القران منه محكم ومنه متشابه المحكم واضح المعنى والمتشابه الذي يشتبه على الناس فيه معناه قال النبي اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم فيتبعون ما تشابه منه زي بتوع الثورات سابوا كل النصوص وجاء قال لك ايه كلمه حق عند سلطان جائر دليل ثورات دليل مظاهرات طيب وليس فيها دليل ليس فيها دليل ولا تعارض المحكم لان فعلا كلمه الحق عند السلطان الجائر لا اشكال فيها احنا ما تكون بينك وبينها تقول كلمه الحق بالطريقه الشرعيه وما الاشكال سبب ضلال الخوارج لهذا هو اتباع المتشابه احتجوا على تكفير صاحب الكبيره بنص من القران احتجوا عليه بنص من السنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فاذا نفى الله عنه فاذا نفى النبي عنه الايمان فليس بعد الايمان الا الكفر اذا كفروه بالسنه ولا لا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يبقى خلدوه بالقران ولا لا وهكذا كل فرقه يا اخوان القدريه المرجئه كل هؤلاء انما ضلوا باتباع ماذا المتشابه عشان كده احنا بنقول ايه بقى الكتاب والسنه مرجع لكن لابد ان تعلم ان الفرق كلها استدلت بالكتاب والسنه لكن الشان ليس في هذا انما الشان فيه في فهم الكتاب والسنه لهذا كلمه فهم السلف الصالح هذا قاعده جوهريه لابد منها طيب قال الشاطبي في الموافقات انه لا يعجز احد ان يستدل على الراي في مساله من المسائل بالكتاب او السنه فهذه النصارى استدلت على الراي في ان بعثه النبي حق ولكنها مخصوصه بالعرب بقوله وانذر عشيرتك الاقربين يا الله يعني النصارى بيقولوا احنا خلاص محمد هذا هنؤمن ببعثته وعندكم دليل في القران على انه النبي محمد هذا للعرب بس وليس لنا قول الله وانذر عشيرتك الاقربين وبقول انه ذكر لك ولقومك وسوف تسالون هكذا استدل من لم يحرم الخمر وقال بان الخمر لم تحرم في كتاب الله استدل على ذلك بقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فأمر بالاجتناب ولم يذكر تحريم إيه؟ ولم يذكر تحريم نصا. وطبعا الكلام ده واضح، ولهذا ابن عباس في مناظرته الخوارج أحال على كلام على القاعدة هذه. أول ما قال ابن عباس الخوارج قبل المناظرة وفتح باب المناظرة قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. هذا معناه يا إخوان، لقد جئتكم من عند فهم السلف وليس فيكم أحد منهم، لقد جئتكم من عند السلف وليس فيكم أحد منهم. يبقى لن تستطيع أن ترد على فرقة من فرق إلا بفهم السلف. إنما كتاب السنة يقول لك ماشي كتاب السنة هوت، هنقول كتاب السنة. كل طائفة تقابل الأخرى. الخوارج قالوا لا يزن ذلك هو مؤمن. طيب والمرجئة قالوا وإن زنى وإن سرق، وهذا نص وهذا نص. فإذا ليست النجاة في معرفة الحق أن تجد قولا مكتوبا في كتاب أو قولا منسوبا إلى عالم أو رأيا يستدل عليه صاحبه بالكتاب والسنة، ها؟ إنما لابد أن يكون استدلالا موافقا للقواعد المحكمة. عشان كده بقى إيه؟ لما تقاعد عندك أن صاحب المعصية لا يخلد وليس بكافر، يقولك بقى شباب المسلم فسق قتله كفر، كفر دون كفر، ليس منا من لطم الخدود، يعني ليس على طريقتنا. خالد مخلد فيها أبدا، حديث أبو هريرة في من قتل نفسه إلا إذا وجد مانع، والتوحيد المانع فلا يخلد، فلا يخلد. ليس المسلم بكذا وكذا لكن لا يكون كافرا، لكن هذا الإسلام الكامل. القواعد المحكمة من مزاياها أنها محكمة لأنها أمر كلي وضعها العلماء بالإسلام بنص المحكمة، نصوص المحكمة دون المتشابه. أما أقوال أهل الزيف فإنهم يستدلون بأدلة، لكن هذه الأدلة معارضة بمثلها، معارضة بغيرها، وأبلغ منه في البعد وأبلغ منه في البطلان أن يستدل بحال من الأحوال بفعل تابعي. الله أكبر، انتبه، أن يجي يستدل بفعل تابعي، بفعل مجموعة من التابعين، بقول من الأقوال، بقول واحد في كتاب، بقول واحد منسوب إلى عالم، ولو استدل عليه حتى يوافق ذلك نصوصا من كتاب والسنة ومقعده العلم القواعد التعصم من أخذ بها من الخطأ في هذا الباب العظيم. شوف، أي ولا يصح أن ترد قاعدة السلف بكلام أحد. فإن حرم على المستدل على الخروج على الحكم الظالم، حرم عليه استدلال بفعل ابن الزبير وبفعل الحسين وهما بريئان من ذلك، فكيف يصح له أن يستدل بفعل آل سعود؟ ثم ذكر محكم متشابه في الفقهيات أيضا، يعني هذا واضح الكلام فيه، واضح بالنسبة كيف أن المحكم المتشابه يحتاج إلى ضبط وإلى تقعيد. طيب، أثار التقعيد في القواعد الفقهية. هذا التقعيد لفهم القواعد في الفقهيات له أثار من أثاره، له أثار من أثاره، وهذا المثال وليس الحصر، ما يعلمه كل منكم من دخول كثير من الناس وخاصة بعض المنتسبين العلم أو طلبة العلم في مسائل التفسيق والتكفير والتبديع، وجعلوا قواعد للتبديع ليست معروفة عند أهل العلم. أنشأوا قواعد عندهم يا إخواني يبدعوا بها، زي الحددية الرسلانية، قواعد من عنده، ها، يحذرون ويبدعون من أجل مسائل ما بدع بها السلف رحمهم الله. ولهذا تجد أن أهل العلم يخالفونهم، وقد استدلوا على ذلك التقعيد بأدلة وبأقوال، لكن لما لم يستدل أهل العلم ولما لم يفهموا تلك القواعد على نحو ما أراد هؤلاء؟ إن كانوا إن كان ما يستدلون به صحيحا، فعلام لم يستدل أهل السنة على كلام على ما استدل بما استدلوا به ووصلوا لنفس القواعد إن كانت صحيحة، لأجل أن الفقه بعضه مرتبط ببعض، بعضه وصلة ببعض، والتقعيد والعلم بعضه وصلة لبعض، وأولئك أخذوا بعضا وتركوا بعضا. كذلك في مسائل التكفير تجد هذا يكفر وذلك لا يكفر، ويأتي احتدام إما تكفير دول وإما تكفير أشخاص أو تكفير علماء أو تبديع لأشخاص أو علماء أو طلبة علم أو دعاة أو تفسيق لهذا أو هذا، ويختلف هذا مع هذا. وإن نظرت إلى كلام أهل العلم وجدت أنه موافق للعلم منضبط لا اعتراض عليه، وهؤلاء يتجادلون فيما بينهم، وهذا يورد حجة وقاعدة وذلك يورد حجة وقاعدة، وسبب الخلاف فيما بينهم أنهم لم يرجعوا إلى تقعيد القواعد. زي قاعدة مثلا من لم يكفر الكافر فهو كافر. طيب، أخذها البعض وكفر كل الناس، كفر هذا وكفر ذلك من يريد، ليه؟ لكونه لما أتى فعل الكفر فإنه لابد أن يكون كافرا فكفر. طيب وبعدين تكفرت، من توقف في تكفير هذا المعين الذي أتى فعلا فعل الكفر وقال لابد من إقامة حج عليه؟ قال إذن أنت لتكفر الكافر، إذن أنت كافر. وده اللي وصل إليه الحازمي في النهاية لما كفر كل من يرى العذر بالجهل على هذا النحو، من يرى العذر بالجهل، لأنه لم يكفر الكافر، ما كفرش عباد القبور. وفرق بين أن تقول فلان لم يكفر عباد القبور وبين أن تقول فلان لم يكفر أحمد وإبراهيم ممن طاف حول القبر أو ممن نظر للقبر، فرق. من لم يكفر عباد القبور كافر، من لم يكفر النصارى كافر، ده عام. أما المعين فقد يخفى عليه الدليل، قد يأتي الكفر ولا يكون كافرا، قد يأتي الفسق ولا يكون فاسقا، قد يفعل الكفر ولا يكون كافرا. أما أن تبني هذا على اجتهادك أنت، القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، مش القاعدة من لم يكفر من كفره أحمد فهو كافر، في فرق. من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله، الذي كفره إيه؟ الله ورسوله، مش الذي كفره فلان وعلان، لأنه قد يأتي الواحد فعل الكفر أو قول الكفر ولا يكون كافرا. ولو افترضنا وسلمنا جدلا أنك عالم اجتهدت في تكفير معين هذا، لا تلزمني أنا بتكفيره، لا تلزمني، فقد يكون أنا اطلعت على مانع لم تطلع عليه، فأنت مجتهد كعالم، لكنني أيضا أبصرت ما يرفع إسقاط الحكم عليه. ولهذا كان التكفير أو التبديع أو التفسيق يحتاج إليه، يحتاج أولا إلى معرفة أن هذا الفعل كفر أو فسق أو بدع. الأمر الثاني استحقاق المعين لإسقاط الحكم، فقد نتفق على النوع نختلف في لكننا نختلف في العين، وكل منا له إيه؟ له اجتهاده. نعم. طيب التقعيد في السلوك، مثال لتقعيد القاعدة في السلوك قد ذكره بعضهم، وهو أن ينضبط ذهنك في التعامل والسلوك، لأنه ليس كل قدح ولا كل مدح حقا، فلا بد إذن من التثبت، والتثبت في القوادح، وتثبت في ما يمدح به. كلمة الحافظ الذهبي الذي له من اسمه نصيب، طبعا الذي له من اسمه نصيب هو مين؟ الذهبي يعني ذهب. الحج يدمره تدميرا، عبد الرحمن الحج لا يراه ذهبا ولا نحاسا ولا خشبا ولا ترابا ولا حجارة. وقد قال فيه المحدث الطرابلسي وكان يسمع به ولم يره حتى قدم عليه دمشق ورآه، قال في الذهبي: ما زلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخبركم قط إلا ملت من طربي، وليس من عجب أن ملت نحوكم، فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهبي. قال الذهبي: ما من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جارة المسلمين والمبتدعين يذمون ويحطون عليه، وما من رأس في التجهم والرفض والضلالة إلا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه ويدينون بقوله بهوى وجهل، وإنما العبرة بقول الجمهور. بقول الجمهور، ما جاز الجمهور دول الفسقة؟ لا، بقول الجمهور الخالين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم. بيان من العلماء في تبديع فلان، أنتم مين؟ أنتم من؟ العلماء الورعون، أنتم من؟ أنتم من؟ بيوت من زجاج. انتهى كلامه رحمه الله. وما أخذه في آخر كلامه من قول النبي في جنازة مر بها فأثنوا عليه خيرا، ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنازة التي أثنوا عليه خيرا هي في الجنة، وقال في الأخرى هي في النار. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. من هو شهداء الله في أرضه؟ هم المسلمون المتمسكون بما كان عليه الصحابة الذين خلوا من الهوى والجهل، والذين اتصفوا بالورع والعلم، ولو كان لا يوجد في عصر من العصور إلا واحد منهم فهم الجماعة ولو كان واحدا. فهاتان الصفتان عدميتان وصفتان وجوديتان. أما الوجوديتان فليكون أن يكون علماء عندهم ورع، أما العدميتان فأن يكون خليا من الهوى وخليا من الجهل. تلك أربعة، فنتان ضد فنتان، فنتين. الذي يتكلم في الرجال في الطوائف في الجامعات في الجماعات لابد أن يكون عنده علم ورع، صفتان وجوديتان، وأن يكون خاليا من صفتين
الجهل والهوى، علم ورع جهل هوى. فمن تكلم بالجهل والهوى ولو كان الجمهور فإنه يرد قوله. فلقد كان الجمهور في زمان النبي في مكة على أنه ساحر، وعلى أنه مجنون، وعلى أنه كذاب. أقبل قول الجمهور؟ طيب، قال رحمه الله حفظه الله أسباب المدح والقدح. قدح ومدح، القدح له أسباب ومدح المدح له أسباب، وهذه القاعدة أو تقعيد لقواعد التعامل. ليس كل قدح أو مدح حقا، لابد أن نعرف الأسباب. القدح يقدح طالب علم في طالب علم، لما يقدح مسلم في مسلم، لما يقدح مؤمن في مؤمن، ما أسباب القدح عندهم؟ اللي هو علم الجرح والتعديل، لماذا نقدح، لماذا كذا. ولهذا قالوا الجرح لمن كان ظاهره الصلاح والسنة وكذا لا يقبل إلا مفسرا من عالم به. طيب ليه مفسر؟ لأنه قد يفسره بغير جارح. طيب يبقى لابد، وأيضا التعديل لابد أن ننظر فيه، عدلت بأي سبب؟ لعله عدله متعصب. الإمام مالك تكلم في ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب قال في الإمام مالك يستتب مالك فإن تبه إلا قتل. يا الله، مالك يعرض على السيف، نعوذ بالله. الإمام مالك أحد أئمة الإسلام، وابن أبي ذئب ثقة إمام، وهذا إمام وهذا إمام، بينهما بينهم من الأقران. وقد قال ابن عباس ما صحيحه ما حصل أن العلماء لا يتنافسون أو يتحسدون كما تتنافس وتحسد التيوس في ذروبها، وهذا ظاهر بين. فقد يكون قدح هذا في هذا، قدح هذا في هذا، سببه أن هذا قرن ذاك. والمؤمن المسدد الورع يحب من ينصر دين الله، يحب من يقول الكلمة ولو كان ما معه إلا واحد أو ليس معه واحد. بس فينا تنبيه دقيق مهم نبه عليه العلماء، ومنهم الشيخ المعلم وغيره، مسألة الأقران دايما عند الإخوة صارت قاعدة الآية، لكن ده كلام أقران بعضهم في بعض. خلي بالك كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى في الأئمة العدول الثقات، فيطوى كلام ابن إسحاق في مالك، ومالك في ابن إسحاق، مالك في ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب في مالك، ابن معين في الشافعي، الذهلي في البخاري، كل ده يطوى ولا يروى، لأن الأمة شهدت لهم بالعدالة. لكن إذا كانوا أقران نعم، لكن أحدهم سلفي والآخر مبتدع، أي قال لا يقبل كلام الأقران بعضهم في بعض؟ لا، يقبل كلام الأقران بعضهم في بعض إذا كان بدليل، ولا يقبل إذا عرى عن الدليل. يبقى يا إخواني قاعدوا بقى، كلام الأقران دول لا يقبل بعض، مش عامة زي واحد يقول لك كده هو مثلا رسان وهشام دول أصلهم مشايخنا وكلام أقران بعضهم في بعض، لا، أبيض وأسود، يا هنا يا هنا، الجمع مش مستحيل. حتى ده روح للرسان قلت له مثلا أنت شيخنا وهشام البيري شيخنا وأحضر له، يقول لك أوعى تحضر عنك. ليه؟ لأنه يرانا مخالفين في أصول، يرانا، لكن محق ولا مصيب؟ محق هذا ولا مصيب؟ يبقى هنا لابد أن نقول فين، ما الدليل، ما الدليل على هذا. نعم، ثم ذكر أسباب القدح، وهذه معروفة في كتب الجرح والتعديل. أيضا يقول بأسباب القدح التحزبات والجماعات المختلفة والأوراق المختلفة، فأنه يمدح لكي يظهر هذا ويقبل الناس، ليظهر هذا ويقبل الناس عليه لأنه من الفئة الفلانية، يمدح آخر لأنه من الفئة المقابلة. والقاعدة تضبط لك هذا بأنه ليس كل قدح أو مدح يكون حقا. يقول هذا من جهة ما يقوم بقلبك، يعني من القدح والمدح. أما من جهة التعامل فقد أوضحنا أنواع التعامل في الدرس الماضي، هذا نتيجة لعدم، هذه نتيجة لعدم رعاية هذا الأصل. من هنا كان إخوان إيه مسألة الورع والعلم مهمة جدا في هذا الباب. قال حفظه الله خاتمة أمثلة لتطبيق موضوع تقعيد القواعد. يقول بعض القواعد العامة تمثل لتطبيقها خطأ، وتم عدة أمثلة لكي نذكر منها مثالين. الأول قاعدة الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك، هذه القاعدة عامة قال ابن مسعود وتتبع أهل العلم عليه، لكن هذه القاعدة منها دخل إلى أن المرء إذا تبنى فكرة أو قولا واقتنع به فإنه ينظر إلى المخالفين الكثيرين ويقول أنا على الحق والدليل الجماعة ما وفق الحق وإن كنت إيه وحدك. لا شك أن العبرة ليست بكثرة، بل العبرة بموافقة الحق. قد تكون موافقة الحق من قلة، وقد تكون موافقة الحق من إيه من كثرة. نعم، يعني إذن المسألة ليست كثرة وقلة، ليس ضابط أن أهل الحق دائما قلة وأن أهل الباطل دائما كثرة، بل النظر إلى الدليل. ولهذا القاعدة ما وافق الحق،
مش القاعدة، بأنه الجماعة ما كانت الجماعة ما كنت ما كانت قلة مثلا، لا، إنما الجماعة ما وافق الحق ولا كنت وحدك. وعليه بعض أهل السنة وصف بعض أئمة السنة في سائر العصور بأنهم الجماعة، محمد بن أسلم هذا هو الجماعة، أبو حمزة السكري الجماعة. فقد يكون إنسان في عصر عصور يظهر عن الجماعة، أحمد رحمه الله بن حنبل فتنة خلق القرآن الجماعة، ويتصل بذلك ما جعل القاعدة هو أن السلف لا يوازنون بين الحسنات والسيئات، وأن السلف إذا كان عند رجل سيئ فإنهم لا ينظرون لحسناته، وهذا تقعيد من أن العدل مأمور به ومطلوب، وهذا أمر معلوم، لكن طبعا ده في الحكم على المبتدعة فلا ينظر إلى الحسنات، وإنما يقال فلان هذا مبتدع ضال، ولا تذكر له إيه؟ ولا تذكر له حسنات. نعم، هكذا مسألة الموازنة أيضا من الحسنات والسيئات وربطها بالعدل، هذا التقعيد وهذا الربط ليس بدقيق، لأن قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات تارة تكون حقا وتارة تكون مردودة، تارة تكون مردودة في الحكم على أهل البدع، إنما تارة تكون حقا في الحكم على أئمة السنة. فلو زل إمام السنة نأتي بحسناته ونعتذر عن زلته. هذا باختصار أبرز ما ذكره الشيخ رحمه الله. ثم قال في الخاتمة لابد أن يكون من يقاعد من الراسخين في العلم حتى لا يحصل خلل في الفهم أو خلل في التصورات، هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا، وأن يغفر لي زللي وخطئي وكل ذلك عندي، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية، وأن يجعلنا من المتبعين لسلفنا الصالح المبتعدين عن طريق أهل الضلال والخلاف، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. وبهذا نكون لله الحمد والمنة قد انتهينا من هذه الدورة العلمية المباركة في يوم الخميس الموافق الثاني من شهر جمادى الأولى لعام 37,400,000. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم تلك الحسنة العظيمة، وأن يجعل ما سمعناه جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يتجاوز عنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم على ضرب السلف الصالح إلى أن نلقاه، وأن لا يحرمنا لذة كتب السلف إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين في هذه الساعة المباركة وفي هذا الوقت المبارك أن تصلح قلوبنا وأن تصلح أعمالنا وأن توفقنا لمزيد من العلم والعمل طالما حرمنا منه بسوء ما عندنا. اللهم تجاوز عنا، اللهم اغفر لنا أجمعين في هذه الساعة، اللهم اغفر لنا أجمعين في هذه الساعة، اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد يا رب العالمين ولا أن نعود إلى بيوتنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأصلحت أبناءنا وقلوبنا وأزواجنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. وفق الله جميل محبه ورضا، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.